بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، مجددا مع هذه التعليقات على متون السلوك وأعمال القلوب. ولا زال حديثنا موصولا مع المتن الخامس من هذه المتون للحافظ ابن رجب الحنبلي، ونحن في متن غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع، وهذا هو المجلس الثاني في شرح هذا الحديث والتعليق على هذا الكتاب. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، قال: وبهذا يظهر الجمع بين حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع والفاجر بشجرة الأرز، وبين حديث تمثيل المؤمن بالنخلة. قال: فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالي البلاء عليه، والتمثيل بالنخلة لإيمانه وعمله وقوله. قال: يدل عليه قوله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال: فجعلها مثلا بكلمة الشهادة التي هي أصل الإسلام، وثبوتها في قلب المؤمن كثبوت أصل النخلة في الأرض، وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع النخلة، وتجدد عمل المؤمن من كل حين كإتيان النخلة وكلها كل حين. هنا أشار المصنف إلى مسألة قد يشكل على الإنسان، وهذا ما يسمى عند علماء الحديث بمشكل الحديث. قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم شبه في حديثنا المؤمن بخامة الزرع؟ والزرع هو النبت الطري الذي ذكرنا، مثل النباتات الحولية التي تتحرك يمينا وشمالا مع الرياح. وأيضا جاء تشبيه المؤمن بالنخلة، تشبيه المؤمن بالنخلة، والنخلة ثابتة ومرتفعة ولا تميل مع الرياح. فقال: كيف نجمع بين تشبيه المؤمن بخامة الزرع التي تميل وتتحرك وتتفاعل مع ما يأتيها، وبين النخلة، تشبيه المؤمن بالنخلة الثابتة؟ فذكر أن تشبيه المؤمن بخامة الزرع، هذا التشبيه يرجع إلى الجسد، إلى الجسد، أن جسده يكون عرضة للبلاء، وكذلك الزرع لما يأتي الهواء يحركه يمينا وشمالا. والتشبيه بالنخلة تشبيه لقلب المؤمن، لقلب المؤمن وما يكون في قلبه من معاني الثبات. وهذا يعني توجيه واجتهاد من المصنف في الجمع بين الأمرين، وفي الحقيقة لا تعارض، لأن المؤمن يشابه الزرع من جهة، ويشابه النخلة من جهة أخرى. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المشابهة ذكر الزرع في جهة في صفة المؤمن، وذكر في المقابل شجرة الأرز. شجرة الأرز ليس لها ثمر، وإن كان لها ثمر فالثمر غير نافع، بخلاف النخلة. النخلة لها ثمر وهو نافع، وليس الانتفاع فقط من الثمر، بل بأمور كثيرة جدا من النخلة. فهنا ذكر يعني تشبيه المؤمن بالنخلة. طبعا جاء في الحديث المشهور في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الشجرة التي هي مثل المسلم لما سأل الصحابة من باب الإلغاز وتنشيط الأذهان، فوقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة فلم يجب، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في القصة المشهورة. والعلماء ذكروا يعني المشابهات بين النخلة وبين المؤمن، بين النخلة والمؤمن، وهنا أشار الحافظ ابن حجر إلى بعضها، قال منها: وثبوتها في قلب المؤمن كثبوت أصل النخلة. فهذا وجه من وجوه الثبات، أن الإيمان في قلب الإنسان المؤمن ثابت مثل ثبات النخلة، هذه مشابهة بين المؤمن وبين النخلة. وأيضا قال: وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع النخلة. هذا وجه ثاني، ارتفاع عمل المؤمن أنه يرتفع إلى السماء، العمل الصالح الله سبحانه وتعالى يرفعه، كذلك ارتفاع النخلة، النخلة تكون شاهقة ترتفع ارتفاع. وأيضا ذكر من وجوه المشابهة بين المؤمن وبين النخلة، قال: تجدد عمل المؤمن من كل حين كإتيان النخلة أكلها كل حين، كذلك عمل المؤمن يتجدد مثل ما أن النخلة تؤتي أكلها كل حين. وأيضا ذكر العلماء، يعني هنا ذكر ابن حجر تقريبا ابن رجب رحمه الله، ثلاثة مشابهات بين النخلة وبين المؤمن. وذكر بعض العلماء من المشابهات أيضا، قالوا أن شجرة النخلة من أصبر الشجر، من أصبر الشجر، يعني شجرة صبورة متحملة طويلة التحمل. وكذلك المؤمن، كذلك المؤمن يتصف بالصبر، يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وما يلاقيه. وأيضا من وجوه المشابهة بين المؤمن وبين الشجرة، قالوا أن شجرة النخلة ينتفع بكل أجزائها، ينتفع بكل أجزائها وبكل أحوالها، يستفاد منها وهي يعني بسر ورطب وتمر، ويستفاد من جمارها. قالوا كذلك المؤمن يستفاد منه في كل أحواله. فهذه يعني من المشابهات. وقالوا أيضا هي رطبة الثمر وكذلك المؤمن. وأيضا قالوا أن النخلة يعني كلما طال عمرها كثر نفعها، وكذلك الإنسان المؤمن الصالح يعني كلما يطول عمره يزداد عمله الصالح وصلته بالله سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا يعني النخلة ما يسقط ورقها، وكذلك التقوى لا يسقط من قلب الإنسان المؤمن، إلى غيرها من المشابهات. يعني كتب الحديث ذكروا مشابهات كثيرة جدا، وهذه بعضها أشرنا إليها على وجه السرعة. قال: وقد روي عن أبي هريرة أن المؤمن الضعيف مثل الزرع، والقوي مثله كمثل النخلة، لكن هذا الحديث لا يصح. قال: وخرجه البزار وغيره مرفوعا ولا يصح رفعه، إنما هو موقوف، قاله الدارقطني وغيره. ثم قال ابن رجب، يعني أيضا من وجوه من الفوائد المستنبطة من تشبيه المؤمن بالزرع، الآن عاد إلى تشبيه المؤمن بالزرع كما جاء في حديث الباب، وهو تشبيه المؤمن بخامة الزرع. قال: ومنها أن ثمرة الزرع وهو السنبل يستضعف ويطمع فيه كل أحد لقرب تناوله، فيطمع في الأكل منه وفي فيطمع الآدمي في الأكل منه وفي قطعه وسرقته، والبهائم في رعيه، والطير في الأكل منه، يعني يكون متناول اليد، يعني الثمار الموجودة لهذه الزراعة الصغيرة الزراعة الحولية التي تتحرك يمينا شمالا، هذه سهل الوصول إليها. يعني لو مثلنا بمثال يعني بالزرع، شجرة الذرة، شجرة الذرة تكون صغيرة غضة تتحرك يمينا شمالا، ثمارها متاحة لكل أحد، ثمارها متاحة لكل أحد، للإنسان للحيوان للطير، الكل يستطيع أن يصل إليه. قال: وكذلك المؤمن يستضعف، المؤمن يستضعف يعني يصل إليه الناس، فيعاديه عموم الناس، لأن الإسلام بدأ غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فعموم الخلق يستضعفه ويستغربه ويؤذيه لغربته بينهم، يجد الأذى التحديات. الإنسان المؤمن بتمسكه وغربته بين الناس يجد المعاداة ويجد الغربة بين الناس. قال: وأما الكافر أو المنافق أو الفاجر الذي كالصنوبرة فإنه لا يطمع فيه، لا يطمع فيه، فلا الرياح تزعزع بدنه ولا يطمع في تناول ثمرته لامتناعها. إما أن تكون الثمرة بعيدة صعبة الوصول إليها، وأحيانا ما فيها أصلا ثمر، فهذا أيضا من الفوائد في تشبيه المؤمن بالزرع، أن ثمار الزرع في متناول الجميع بخلاف ثمر الصنوبر والأرزة إن وجدت. قال: وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن عصام بن يحيى الحضرمي قال: شكى الحواريون إلى المسيح عليه السلام من ولع الناس بهم وبغضهم إياهم، فقال المسيح: كذلك المؤمنون مبغوضون في الناس، وإنهم مثلهم كمثل حبة القمح، ما أحلى مذاقها وأكثر أعدائها. وهذه من الآثار الإسرائيلية، يعني وفي وجه شاهد أن المؤمن قد يجد المعاداة وقد يجد الابتلاء، وهذا أصل الإنسان المؤمن اللي يطبق ويدعو الناس إلى السنة ويدعو الناس إلى الخير يبتلى، يبتلى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قرن بين الأمرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني الذي يدعو ويبين يؤذى أكثر. وحتى المؤمن يعني لمجرد ثباته اليوم يجد الأذى ويجد الغربة بين الناس، فهو مستضعف. وقال كعب: في التوراة ما كان حليم قط في قوم إلا بغوا عليه وحسدوا، يعني الإنسان المؤمن عرضة لهذا الابتلاء. قال: وكان خيثمة يقول كلام معناه: إن من الناس من اجتهد في نفعه وهو يجتهد في، إن من الناس من اجتهد في نفعه وهو يجتهد في إيذائي، إنه لا يحب منافق، إنه لا يحب منافق مؤمنا أبدا. يعني يقول فيه ناس أنت تحرص على نفعهم وهو يحرص على أذيتك، وهذا في كل زمان يوجد المعاداة والمعادين لأهل الحق ولأهل الإيمان. قال أيضا، قال: ومنها هذه الفائدة الثالثة، هذه الفائدة الثالثة، يعني كل ما يقول ومنها تبدأ فائدة جديدة، يعني هذه كلها فوائد يذكرها على حديث تشبيه المؤمن بخامة الزرع، هذه الفائدة الثالثة. قال: ومنها أن المؤمن يمشي مع البلاء كيف ما مشى به، أي يتأقلم مع البلاء، فيلين له فيقلبه البلاء يمنة ويسرة، يعني يحركه البلاء كما جاء في البداية، يحركه البلاء يمينا وشمالا، فكلما أداره استدار معه، فيكون عاقبته العافية من البلاء وحسن الخاتمة وتوقي ميتة السوء. يعني هذه كلها ثمرات لما يكون صبور ومحتسب في هذا البلاء، فهو يكون على خير. قال: فلهذا كان مثله السنبلة تفيئها الرياح يمنة ويسرة، فلا تضره الرياح كما في أمثال العرب: إذا رأيت الريح عاصفا فتطامن، يعني اطمئن. قال: إذا، أي إذا رأيت الأمر غالبا فاخضع، إذا رأيت الأمر غالبا فاخضع، يعني كن مع الرياح، تكون مع الرياح. الشجرة يعني هذه الأشجار الذي ينظر مثلا لو تتابعون يعني بعض المناظر للأشجار الحولية مثل الذرة وغيرها، هذه لما تأتي الرياح الشديدة ها كل الشجر ممكن يعني مزرعة كاملة تميل إلى اليمين كأنها نائمة، ثم تأتي الرياح وتميلها شمالا ثم ترتفع كما كانت. كذلك الإنسان المؤمن فهو يتطامن أي يتأقلم مع هذه الرياح، يتأقلم مع الرياح، ما يقدر يدافعها أصلا، ما يستطيع يدفع هذه الرياح، لابد أن يتأقلم مع مثل الموج. الآن يعني الخبراء في السباحة وفي الغوص يقول لا تعاكس الموج، لا تعاكس الموج، كن مع الموج، كن مع الموج يعني في الجهة حتى ما تصادمه. نفس الشيء الرياح، وهذا كله من باب التمثيل. المؤمن في البلاء هكذا يعني يتأقلم مع هذا البلاء ويعرف أنه من أقدار الله سبحانه وتعالى. قال: وقال الحكماء لا يرد العدو القوي، لا يرد العدو القوي بمثل الخضوع له. يعني هذا مثال، يعني العدو القوي ما يرد بمثل الخضوع له. في أشياء أنت ما تقدر تتحداها فتخضع تلين في التعامل. قال: ومثله مثل الريح العاصف يسلم منها الزرع للينه لها ومعها، ويتقصف منها الشجر العظام لانتصابها لها. الشجرة المتحدية الكبيرة التي تتحدى الرياح تصبر فترة ثم تسقط، ثم تسقط، وربما تقلعها الرياح من جذورها. أحيانا بعض الناس تستغرب يقول كيف هذه الشجرة الكبيرة سقطت، خلاص لأنها ثبتت فترة فالرياح تقلعها وهي لا تتأقلم مع الرياح. قال: فإن الفاجر لقوته وتعاظمه يتقاوى على الأقدار ويستعصي عليها كشجرة الصنوبر التي تستعصي على الرياح ولا تتطامن معها، أي ما تطمئن وتسكن معها. قال: فتسلط عليه ريح عاصف لا يقوى عليها فتقلعه من أصله بعروقه فتهلكه. قال: وهذا كما حكى الله عن عاد، قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الكافر يظهر الشدة والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى، لكن سرعان ما يصرع ويسقط لأنه لم يؤمن بهذه الأقدار التي يؤمن بها الإنسان المؤمن. قال: فالمؤمن لما تواضع لعظمة الله وصبر على بلائه كان عاقبته الحسنى، الحسنى يعني الجنة، وسلم في الدنيا والآخرة من البلاء، وكانت العافية له، وكانت العافية له. قال: والفاجر لما تكبر وتعاظم وتقاوى على أقدار الله عجل الله عقوبته. هذا الفاجر لما يتكبر ويتعاظم على أقدار الله الله يعجل له العقوبة. قال: فسلط عليه بلاء يستأصله، يأتيه بلاء يعني يصرعه ويقلعه. قال: ولا يقدر على الامتناع منه كالشجر العظام التي تقتلعها الرياح بعروقها. هذا وجه التشبيه، أن المؤمن يتأقلم مع البلاء، وأما الكافر فيعترض على البلاء فيحصل للمؤمن النجاة ويحصل للكافر الهلاك. قال بعضهم: إن الرياح إذا عصفن فإنما تولي الأذية شامخ الأغصان. يعني إذا الرياح جاءت تستهدف الأغصان العالية، تكسر أجزاء من الأغصان، تسقط الأشجار، بخلاف الأشجار القصيرة والأغصان المتدنية. وقال غيره: من أخمل النفس أحياها وروحها ولم يبت طاويا منها على ضجري، إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. الرياح إذا اشتدت فإنها تصيب الأشجار العالية بخلاف الأشجار النازلة أو الأشجار المتأقلمة معها. قال ومنها، يعني من الفوائد، الفائدة الرابعة، ومنها أن الزرع وإن كان كل طاقة منه ضعيفة ضئيلة إلا أنه يتقوى بما يخرج منه وحوله ويعتضد به بخلاف الشجر العظام. يعني يقول الزرع، الزراعة الحولية يكون بساتين كلها جنب بعضها فتقوي بعضها البعض، تقوي بعضها البعض، بخلاف الشجرة الممتدة تكون وحيدة، تكون وحيدة، أما هذه تكون يعني متسلسلة. ودائما يعني يقولون الريح إذا جاءت في البداية تكون قوية ثم تضعف مع وجود يعني كل هذه الأشجار أو هذه الزراعة المتوالية، هذه الزراعة المتوالية. يقول فإن بعضها، يقول بخلاف الشجر العظام، فإن بعضها لا يشد بعضا، وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزرع لهذا المعنى. قالوا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. قال وقوله أخرج شطأه أي فراخه، يعني بداية الزراعة الصغيرة الغضة الطرية الصغيرة. قال فآزره أي ساواه وصار مثل الأم وقوي به. قال فاستغلظ أي غلظ. قال فاستوى على سوقه جمع سا. قال فالزرع مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وحده فأمده بأصحابه وهم شط الزرع، كما قوي الطاقة من الزرع بما ينبت منها حتى غلظت واستحكمت. وفي الإنجيل سيخرج قوما ينبتون نبات الزرع، يعني المؤمنين يقوي بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، الصحابة معه تعاضدوا معه فصارت لهم قوة. نفس الشيء الزرع، الزرع خامة الزرع تخرج الأولى الثانية الثالثة الرابعة 100 200 300 فتقوي بعضها البعض، تقوي بعضها البعض، بخلاف الشجرة الصلبة المرتفعة لوحدها. قال وقد قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا مثل ما أن الزرع يتعاضد مع بعضه البعض، كذلك أهل الإيمان يقوي بعضهم بعضا، هذا من وجه التشبيه. وقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. قال فالمؤمنون بينهم ولاية وهي مودة ومحبة باطنة، كما قال إنما المؤمنون إخوة، لأن المؤمنين قلوبهم على قلب رجل واحد فيما يعتقدونه من الإيمان. وأما المنافقون فقلوبهم مختلفة، يعني وإن كان الظاهر واحد لكن الباطن مختلفة، أمم الكفر وإن كانت الظاهر يجتمعون على الكفر لكن البواطن مختلفة متصارعة. قال فقلوبهم مختلفة كما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال فأهواءهم مختلفة ولا ولاية بينهم في الباطن، وإنما بعضهم من جنس بعض في الكفر والنفاق، يشتركون في الصورة العامة الكفر والنفاق، أما الولاية الباطنة والمحبة والتعاضد هذا غير موجود. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وهذا نوع أيضا من التمثيل، تمثيل المؤمن بالبنيان الذي يعضد بعضه بعضا. قال وفيهما أيضا عند البخاري ومسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر. يعني مثل المؤمنين مثل جسد الإنسان، يعني الإنسان إذا اشتكى منه عضو جميع الجسد يتداعى له، إذا خرجت الإنسان، إذا أصيب الإنسان بجرح في رجله فإن الجسد تصيبه الحمى، ألم في البطن يصيبه الحمى ويأتيه الصداع، فالجسد متكامل. كذلك أهل الإيمان صورة متكاملة، والزرع يكمل بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا، وكذلك أهل الإيمان، هذا قصد المصنف. قال ومنها هذه الفائدة الخامسة، قال ومنها أن الزرع ينتفع به بعد حصاده، يعني الزرع بعد ما يقطع ينتفع به بعد حصاده، يعني ممكن يظهر مرة ثانية، يظهر مرة ثانية، ويمكن أن يستفاد منه في أشياء أخرى، يعني مثلا بعض الأشجار يؤخذ ثمرها ثم يقطع ويعطى للحيوانات فتحصل له فائدة، وبعضها تكون نافعة للتربة، هذه الزراعة تنفع التربة فلها فوائد حتى بعض جني الثمر بخلاف الشجرة الكبيرة. قال ومنها أن الزرع ينتفع به بعد حصاده فإنه يحصده أربابه، يعني أربابه أصحابه، ثم يبقى منه بعد حصاده ما يلتقطه المساكين، يعني يبقى شيء، يعني مثلا أهله يأخذون منه ويبقى أيضا بقايا من الثمر يستفيد منه المساكين. قال وترعاه البهائم وتأكله الطير، ممكن تأكله البهائم، الذي يسقط على الأرض منها تأكله البهائم وتأكله الطيور. قال وربما استخلف بعضه فأخرج منه ثانية، بعضهم ينتج يعني فسائل صغيرة يخرج مرة ثانية فيحصل به انتفاع، وبعضه يسقط شيء من بذورة هذه الزراعة فتنبت مرة ثانية فيحصل به فائدة. قال فأخرج منه ثانية وبيع منه من الحب ما ينبت مرارا، يعني ممكن يأخذ حبة ويباع مرة ومرة. قال وهكذا مثل المؤمن، ويخلف ما ينتفع منه من علم نافع وصدقة جارية وولد صالح ينتفع به المؤمن، حتى لو فارق الدنيا نفع باقي، نفع باقي، إما ولد صالح أو علم أو صدقات جارية تبقى من بعده فنفعه باق. قال وأما الفاجر فإنه إذا انقلع من الأرض لم يبقى فيه نفع، بل ربما أثر ضررا، يمكن يؤثر على التربة، يحتاج إلى مرة ثانية إعادة التربة. قال فهو كالشجرة المنجعفة لا تصلح إلا لوقيد النار، يعني ما يصلح شجرها إلا كحطب يوقد به النار، يعني هذه فائدة يسيرة جدا لو قارناها بالزرع. قال ومنها هذه الفائدة السادسة، هذه الفائدة السادسة، قال ومنها أن الزرع في حمله مبارك، يعني في حمل الثمر، كما ضرب الله مثل حبة أنبتت سبع سنابل، سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة. قال وليس كذلك الشجر، لأن كل حبة مما يغرس منه لا تزيد على نبات شجرة واحدة منها، يعني غالبا تأتي بشجرة واحدة، الحبة تنبت شجرة واحدة بخلاف الزرع فإنها تنبت كثيرا وتتفرع كثيرا. قال ومنها هذه الفائدة السابعة، قال ومنها أن الحب الذي ينبت من الزرع هو قوت الآدميين، يعني يقتاتونه يأكلونه، وغذاء أبدانهم وسبب حياتهم، فكذلك الإيمان، كذلك الإيمان هو قوت القلوب وغذاء الأرواح وسبب حياتها، ومتى فقدته القلوب ماتت، يعني متى فقدت القلوب الإيمان ماتت، وموت القلوب لا يرجى معه حياة أبدا، بل هو هلاك الدنيا والآخرة، كما قيل ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال فلذلك شبه المؤمن بالزرع، حيث كان الزرع حياة الأجساد والإيمان حياة الأرواح، يعني هذا وجه المشابهة، أن الحب ينتفع منه الإنسان بدنيا والإيمان ينتفع منه في قلبه، في قلبه، ولذلك يقولون غذاء البطون وغذاء الأرواح، غذاء الأرواح، يعني غذاء البطون الطعام، وغذاء الأرواح هو الإيمان. قال وأما ثمر بعض الأشجار العظام، يعني العظام يعني الصلبة المرتفعة كالصنوبر ونحوه، فليس له كبير نفع، وربما لا يتضرر بفقده، لو فقد كأنه لم يفقد شيء، فكذلك مثل الفاجر أو المنافق بهذه الشجرة لقلة نفع ثمرها، لقلة نفع ثمرها. هذه الفوائد التي ذكرها المصنف لهذا الحديث، ثم ذكر موعظة، ثم ذكر موعظة. وممكن نزيد بعض الفوائد على هذه الفوائد التي ذكرها المصنف. فنقول ثامنا من الفوائد عدم الاغترار بالصورة الظاهرة، عدم الاغترار بالصورة الظاهرة، لأن الشجرة في صورتها الظاهرة قوية ومرتفعة وعالية، والزراعة تكون صغيرة وضعيفة، فالبعض ينظر إلى الشجرة فيعجب بها، فيعجب بها، مع أن هذا الزرع خير من هذه الشجرة. وكذلك المؤمن وإن كان ضعيفا متواضعا فهو خير من هذا الفاجر وهذا الفاسق المستعلي. فهذه فائدة، فائدة مهمة جدا، وهي عدم الاغترار بالصورة الظاهرة، عدم الاغترار بالصورة الظاهرة. أيضا من الفوائد تاسعا نقول ليس كل ضعف مذموم، ليس كل ضعف مذموم، فهناك ضعف محمود وهو هذا الضعف، ضعف المؤمن وتواضعه وتفاعله وتأقلمه مع هذه الابتلاءات وتمسكه بالإيمان. وأيضا من الفوائد عاشرا نقول أن المؤمن يعود بعد البلاء كما كان، يعود بعد البلاء كما كان وربما أحسن، بخلاف الفاجر، بخلاف الفاجر. ولذلك أنا ضربت مثل هذه يعني الزراعة الحولية تنزل تماما، يعني تأتيها الريح تنزلها على الأرض ربما نصف ساعة أو أكثر، بمجرد ما تذهب الرياح تعود إلى منظرها وبهائها وخضارها كما كانت. كذلك الإنسان المؤمن، بخلاف الكافر فإنه يسقط، والشجرة العالية تسقط وتنكسر. وأيضا من الفوائد الفائدة الحادي عشر زيادة على ما ذكر المصنف، ذكر لين المؤمن، لين المؤمن، التشبيه بالزرع، بخامة الزرع اللينة الطرية، فيه لين المؤمن. المؤمن لين في قبول الحق، يعني يخضع للحق ويخضع للقرآن، بخلاف الفاجر، بخلاف المنافق، فإنه لا يخضع، فإنه لا يخضع للحق ولا يخضع للقرآن. فهذه ميزة موجودة فيه. وأيضا الفائدة الثانية عشرة أيضا زيادة على الفوائد التي ذكرها المصنف، وهي متعلقة باللين، أنه شبه المؤمن باللين، وأن هذه الأشجار كما ذكر ابن حجر تعضد بعضها بعضا، فيه تلاين المؤمنين مع بعضهم البعض وتراحم المؤمنين مع بعضهم البعض، فتجد المؤمن لين الكنف ولين الجانب لإخوانه، بخلاف الفاجر والكافر. وهذه الأحداث التي حدثت اليوم في العالم تظهر العلاقة بين المسلمين والتعاون والتلاين الموجود فيما بينهم بخلاف غيرهم. ثم قال لما كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فصاحب السجن لا يزال في بلاء حتى يخرج منه، فإذا خرج من السجن أفضى إلى الرخاء والنعيم الدائم، وصاحب الجنة إذا خرج منها وقع في السجن الدائم. هذا ذكرناه سابقا، المؤمن في هذه الدنيا في سجن، فإذا خرج خرج إلى نعيم الجنة، بخلاف الكافر فإنه في نعيم وجنة في الدنيا ويخرج والعياذ بالله إلى العقوبة والعذاب. ثم قال إذا صبغ أنعم الناس كان في الدنيا صبغة في العذاب، فقيل له هل مر بك نعيم قط؟ قال لا يا رب. وإذا صبغ أبأس الناس في النعيم صبغة، ثم قيل له هل مر بك بؤس قط؟ قال لا يا رب. وهذا في الحديث صحيح، يعني يؤتى بأنعم أهل الأرض، تخيل أنعم أهل الأرض، يعني واحد عند ملايين الدنيا ونعيم وتنعم نعيم عظيم في هذه الدنيا، فيؤتى به فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له هل جربت نعيم قط؟ مر بك نعيم قط؟ فيقول لا، ينسى كل النعيم بس غمسة واحدة في النار. والعكس يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال هل مر بك بؤس قط فيقول لا. إذن العبرة بالخواتيم، العبرة بما عند الله سبحانه وتعالى. قال: ما كان تعب من استراحة، ما كان تعب من استراحة، ولا استراحة من تعب، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس ثم الجنة. يعني يصبر الإنسان سنوات على هذه الدنيا ثم العبرة بالآخرة الدار الخالدة. قال: لا يجد أهل الجنة من ألم نصب الدنيا شيئا، بل ينقلب راحة أبدا. قال: جميع آلام لسع النحل يذهبها، ما يجتني المجتني من لذة العسل. الذي يعني يقطف العسل، ولما يأتي ربما تأتيه شيء من النحل، قرصات النحل تأتيه، لكنه لاجتنائه العسل ولذة الحصول على الخلية والعسل فإنه ينسى هذه القرصات. وكذلك الإنسان المؤمن ينال الجنة فينسى كل التعب الذي يمر به والنصب في هذه الدنيا. قال: من طمع، الآن يذكر بعض العبارات فيها حكم، عبارات جميلة جدا. قال: من طمع في الوصول إلى المعالي صبر على مواصلة نصب النهار بسهر الليالي. إذا كنت تريد المعالي فاصبر وواصل العبادة في النهار واسهر الليالي في طاعة الله عز وجل. ثم قال: من أراد غدا قربنا فليصبر اليوم على ألم ضربنا، فما يحس بألم من صدق في حبنا. يعني إذا أردت أنك تنال النعيم في الآخرة اتعب في هذه الدنيا. قال: لا بد من البلوى والاختبار، يعني الدنيا دار اختبار، ليتبين الصادق اليوم من الكاذب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: الراحة لا تنال بالراحة، هذه عبارة ابن القيم شهيرة أخذها من شيخه، الراحة لا تنال بالراحة، يعني تريد الجنة دار الراحة اتعب في الدنيا حتى تنال الراحة في الآخرة. قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. قال: مراتب الدنيا لا تنال إلا بالصبر على البلاء في طلبها والمجاهدة، فكيف من أراد مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول: إذا أردت منصب في الدنيا تتعب، وإذا أردت حاجة في الدنيا تتعب، أنت تريد تبني بيت تتعب، تريد تحصل على أي شيء في الدنيا تتعب، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ لابد أنك تتعب في سبيل الجنة. قال: كم صبروا حتى قدروا، كم غضوا حتى نظروا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم، يعني كم تعبوا حتى فازوا بالجنة، وكم صبروا وابتعدوا عن المعاصي حتى فازوا بالنظر إلى وجه الله تعالى. قال: وما وصلوا إلى المنزل إلا بعد طول السجن، ما نالوا لذة الراحة إلا بعد أن صبروا على المشقة. يعني الراحة ما جاءت في الآخرة والفوز إلا بالمشقة والتعب. قال: لو قرب الدر على جلابه ما لج الغائص في طلابه، ولو أقام لازما أصدافه لم تكن التيجان في حسابه، ما لؤلؤ البحر ولا مرجانه إلا وراء الهول من عبابه. يعني يقول: لو كان الحصول على اللؤلؤ والدر سهل لما غاص الغائص في الأعماق حتى يصل إلى الدر واللؤلؤ. وذكر أن هذه يعني الجواهر واللؤلؤ يتعب الإنسان ويلاقي الأهوال ويعني الشهور والغوص ويخاطر حتى يصل إليه. كذلك الجنة، الجنة عالية وغالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا يحتاج من الإنسان المكابدة والصبر حتى يفوز بهذه الجنة. قال: آخر ما وجد والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا نأتي إلى ختام التعليق على هذا المتن المبارك الذي فيه تشبيه المؤمن بخامة الزرع. وموعدنا إن شاء الله في الليلة القادمة مع متن جديد، ألا وهو شرح حديث إذا اكتنز الناس الذهب والفضة، حديث شداد بن أوس التعليق على حديث شداد بن أوس، هذا متن ورسالة للحافظ ابن رجب، إن شاء الله نتناوله في الليلة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدروس دفعة همة لنا في الطاعات والاجتهاد، لا سيما في هذه الأيام المباركات وفي هذه الليالي الفاضلات. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.